بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فلقد تكلمنا في الحلقات السابقة عن آداب الدعاء وعن شروطه، ونريد اليوم أن نسأل: ما هي فوائد الدعاء؟ في الحقيقة للدعاء فوائد كثيرة. على رأس هذه الفوائد أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى عندما يكثر من هذا الدعاء يتولد في قلبه الشعور بالخجل من الله عز وجل، يتولد في قلبه الحياء من الله سبحانه وتعالى، يتولد في قلبه الخير والفلاح، يتولد في قلبه مراقبة الله سبحانه وتعالى عندما يقرأ قوله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. عندما يستمع إلى هذه الآية أو يقرأ هذه الآية يتبين له أن الذي يكشف الكروب إنما هو الله رب العالمين. أمن يجيب المضطر، والمضطر هو الإنسان الذي يعيش حياته وهو بين الخوف والرجاء، أو الذي يتعرض لمواقف، هذه المواقف كلها أزمات وكلها شدائد، يتعرض للضراء وللبأساء ويتضرع إلى الله تعالى، فيجيب الله له دعاءه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يكشف الضر ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ كلا، إنه لا إله مع الله عز وجل. وقد يسأل سائل ويقول: إذا كان كل شيء بقضاء الله وقدره وما قدره الله فلا بد أن يكون، وما لم يقدره الله عز وجل فلن يقع. إذا كان كل شيء بقضاء الله وقدره فما فائدة الدعاء؟ هذا سؤال قد يسأله بعض الناس، وللإجابة على ذلك نقول: إن الدعاء لا يتنافى أبدا مع القضاء والقدر، لا يتعارض أبدا مع القضاء والقدر، لأن الدعاء ما هو إلا مباشرة للأسباب التي شرعها الله عز وجل. الدعاء ببركته قد تفرج الكروب وتكشف الهموم وتزول الشدائد. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا الله سبحانه وتعالى، والصالحون من عباد الله دعوا الله سبحانه وتعالى، وحتى الأشرار عندما تنزل بهم الشدائد يكثرون من الدعاء إلى الله عز وجل. فرعون عندما أدركه الغرق ماذا قال؟ قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. إذن فالدعاء لا يتعارض مع القضاء والقدر، وإنما الدعاء هو سبب من الأسباب التي قد يكشف الله بها الكروب، وقد يزيل الله سبحانه وتعالى بسببها الشدائد. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، علينا أن نكثر من الدعاء، فإن الدعاء قد يرد ما قضاه الله سبحانه وتعالى، وما يرده الله بسبب الدعاء إنما هو من قضائه وقدره أيضا، لأن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الله عز وجل هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، وما قدره الله عز وجل فنحن لا نعلمه ونحن لا نعرفه، فعلينا أن نباشر الأسباب التي توصلنا إلى النجاح، وعلى رأس هذه الأسباب الإكثار من الدعاء. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها المشاهد الكريم، يسرني أن ألتقي بك اليوم متحدثا عن الإسلام والدعوة إلى الخير. ويلاحظ أن كثيرين من الناس يرون الخطأ ويتركونه يستفحل ويزيد دون أن يتدخلوا، وقد يصبح الخطأ خطرا على المجتمع الإنساني وعلى المجتمع البشري كله. وهذا التصرف ليس من الإسلام في شيء، فالمسلم يجب أن يتحرك داعيا إلى الخير وناهيا عن السوء والمنكر. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهذه الآية تحتاج إلى بعض التفاسير. فقوله تعالى ولتكن منكم أمة، من كما يقول النحاة للتبعيض، إذن ليس كل إنسان يمكنه أن يدعو إلى الخير أو ينهى عن الشر إذا لم يكن عالما مثقفا، فإن دعوته قد تضر أكثر مما تنفع. ولذلك يقول المفسرون إنه لا يصلح للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا رجل اجتمعت فيه شروط العلم والمعرفة والصبر والاحتساب، ويعرف كذلك معرفة درجات الدعوة، لأن الدعوة لها درجات حددها المفسرون والباحثون. وقد سئل الرسول صلوات الله عليه من خير الناس، فأجاب: خيرهم آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأتقاهم لله وأوصلهم للرحم. إذن ليس كل إنسان يستطيع أن يدعو إلى الخير أو أن ينهى عن المنكر، لكن أناس معينون وقد حددهم المفسرون وحددهم الرسول صلوات الله عليه بالتقوى وبصلة الرحم وبالعلم والمعرفة وغيرها من الصفات الضرورية للإنسان الذي يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وطريقة الأمر بالمعروف حددها القرآن الكريم، قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا هو الطريق، فأي إنسان يدعو إلى الخير لابد أن يسلك ذلك الطريق الذي حدده لنا القرآن الكريم. والحكمة هي وضع الأمور في نصابها وفي مكانها بهدوء وبدون تدهور وبدون تهور. والموعظة الحسنة هي الطريق السهل إلى قلوب الناس، المعرفة إلى الطريق إلى قلوب الناس، والمعرفة إلى مناجاتهم بحيث لا يغضبون وبحيث لا ينفرون. ويكون ذلك بالتخفيف في الدعوة أو بجعلها على مراحل، بأن يدعوهم إلى مرحلة ثم يدعوهم إلى مرحلة أخرى وهكذا. وأما المواجهة بالغلظة والشدة فإن ضررها يكون أكثر من نفعها، وقد تحدث عن ذلك القرآن الكريم حين قال فبما للرسول صلوات الله عليه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إذن هذه الآية الكريمة تذكر للرسول نفسه مع ما كان له من خلق سام ومع ما كان له من قدرات ومواهب أنه لا يستطيع أن يسيطر على عقول الناس وقلوبهم وأن ينجح في دعوتهم إلى الإسلام ودعوتهم للمعروف ونهيهم عن المنكر إلا بهذا الخلق الذي حدده القرآن. وكلمة فبما رحمة كما يقول النحاة ما زائدة، يعني فبرحمة من الله، فالله أودع في الرسول الرحمة والحب والعطف والقلب الكبير، وكذلك يتقدم للدعوة للإسلام صاحب القلب الكبير وصاحب العلم والمعرفة والرحمة. فبما رحمة من الله لنت لهم، اللين والقوة وتقديم الفكر بيسر وبساطة دون مجابهة ودون صراع. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن هذه دعوة واضحة لأولئك الذين يحاولون أن يدعوا الناس إلى الخير أو أن ينشروا فكرا معينا، لكن بطريقة خشنة. هذه الطريقة تبعد الناس وتنفرهم من هذا الداعية. فلينجح الداعية لابد أن يعرف الوسائل السليمة التي قدمها القرآن الكريم، وبخاصة للرسول صلوات الله عليه الذي هو قدوة لنا، نعرف ما يعني نعرف الأفكار التي قدمها القرآن الكريم للرسول واتبعها الرسول بمواهبه وقدراته، ثم نتبع ذلك حتى نستطيع أن نحقق ما حققه الرسول من نجاح عظيم في نشر الدعوة الإسلامية. ولو كنت فظا يعني شديدا غليظ القلب يعني لست متجاوبا مع الناس لانفضوا من حولك، وعندما ينفض الناس من حول الداعية فإن الداعية لا يستطيع أن يحقق شيئا من آماله وأطماعه. لانفضوا من حولك. وثم يصف القرآن الكريم له الوسيلة، اعفو عنهم، يعني اعفو عنهم فيما يختص بك، إذا كانوا أساءوا لك فاعفو عنهم، واستغفر لهم فيما يختص بالله سبحانه وتعالى، إذا كانوا خالفوا الفكر الإسلامي في شيء استغفر لهم لعل الله يغفر لهم. فالآية تنظم العلاقة بين الداعية وبين الناس، إذا كانوا أخطأوا معه وكانوا متشددين عليه اعفو عنهم، أما إذا كان خطأهم مع الله استغفر لهم. ومع هذا في بعض الحالتين شاورهم في الأمر حتى لا تكون مستبدا فيبعدوا عنك. إنما بعض القضايا المثارة التي ليس فيها نص صريح من الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تشاورهم فيها ليحسوا أن لهم دورا في تنظيم العالم الإسلامي الذي يعيشون فيه. أما إذا كان الداعية يحاول أن يؤذي الناس فهو يكشف سترهم، وعندما يكشف سترهم فإنهم ينفرون منه ويبعدون تماما عنه ولا يكون لدعوته أي نتيجة. والرسول صلوات الله عليه يقول: من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الآيات الكريمة وأمثالها كثير في القرآن الكريم تبين فضل الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والدعوة إلى الخير إرشاد إلى العلم، والعلم هو أول خطوة في طريق الإصلاح. ولذلك كان أول شيء طرق سمع النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي كان هذا حديثا عن العلم وعن الكتابة وعن القلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الدعوة إلى الله هي صفة الأنبياء والمرسلين، والدعوة إلى الخير هي صفة كل المصلحين في التاريخ. هذه الدعوة فضلها عظيم في الدنيا وعظيم في الآخرة. إنها إرشاد إلى الخير، إنها إيجابية، إنها دليل على اهتمام الإنسان بغيره، إنها دليل على إدراك الإنسان لقيمته في هذه الحياة. والله سبحانه وتعالى يأجر الداعي إلى الخير أجرا عظيما، فقد جاء في الحديث: الدال على الخير كفاعله. هذه الدعوة إلى الخير واجب، وقد يكون الوجوب عينيا وقد يكون كفائيا. قد يكون عينيا إذا لم يكن هناك إلا داع واحد يستطيع أن يقوم بهذه المهمة، ويكون وجوبا كفائيا إذا كان هناك دعاة كثيرون يمكن لبعضهم أن يقوم بهذه المهمة، ومع ذلك فإن هذه الدعوة إلى الخير لا يستطيعها كل إنسان، لكن لها مواصفات عظيمة. أهم هذه المواصفات أن يكون الداعي إلى الله متمكنا من العلم، والتمكن من العلم له شقان. الشق الأول التمكن من المادة التي يدعو إليها، إن كان يدعو إلى توحيد أو فقه أو تفسير لابد أن يكون متمكنا في هذه المادة بالذات. الشق الثاني أن يكون عنده مجموعة من العلوم والمعارف التي تخدم الموضوع الذي يدعو إليه، يكون على علم بالتاريخ، بالطبيعة، بالكيمياء، بعلم الحياة، بعلم النبات، حتى يكون حيا مع الأحياء ومتجاوبا مع العصر، وحتى يستخدم هذه المعارف في النقطة التي يدعو إليها. هذا التمكن من العلم أول ما يجب في الداعي. الأمر الثاني الذي يجب أن يكون عليه الداعي أن يكون ذا خبرة، ذلك لأن الدعوة تربية والتربية فن، وهذه الخبرة تدور حول قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذه الخبرة لا بد منها حتى يستريح الإنسان في مهمته، وحتى ينتج نتيجة طيبة. وخير تطبيق لهذه الحكمة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث في مواصفات الداعي أن يكون على خلق كامل، حتى يكون علمه مطابقا لسلوكه، وحتى يثق الناس فيما يقول. والنبي صلى الله عليه وسلم كان داعيا إلى الله بقوله وبفعله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله. Do 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 do